بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثاني من دروس شرح كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن هذه الدورة العلمية المباركة. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، وذلك في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت في الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله طرح هنا 22 سؤالا، وأجاب عنها إجابات مختصرة بمعظمها عبارات أهل يعني السلف رحمه الله، وما عند الشيخين الإمامين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وعبارات كما ذكرها في المقدمة أنه سيحرص على الإيضاح وعلى التفهيم. اجتهد في هذا رحمه الله تعالى، ووقفت بنا القراءة عند السؤال العاشر. عند سؤال: ما حكم أفعال العباد؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكنهم هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، مع أنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم، فهي فعلهم حقيقة.
نعم، الحمد لله. هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة أفعال العباد. الله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم. وفي هذا رد على القدرية الذين من عقيدتهم يزعمون أن العبادة مستقلون بخلق أفعالهم، وأن ليس لله قدرة عليهم، ولذلك هم مجوس هذه الأمة كما ورد، لأنهم زعموا أن هناك خالقا مع الله عز وجل، فهم يعني يعتقدون أن العبد مستقل بخلق فعله، وأن ليس لله قدرة عليه إلى آخر ذلك. والشيخ رحمه الله كما ذكرت فيما مضى أيضا لا يتطرق إلى المذاهب المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، لعقيدة أهل السنة والجماعة. الشيخ رحمه الله لا يتطرق لهذا. فهنا يقول الشيخ: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكنهم هم الفاعلون لها، ولذلك تنسب إليهم. فيقال: فلان مؤمن، فلان كافر، فلان مطيع، فلان فاسق، ينسب إليه عمله، وأيضا عليه الجزاء والحساب. إن كان محسنا فله الإحسان وله ثواب الإحسان، وإن كان مسيئا فعليه عقاب الإساءة، وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. والشيخ هنا يقول: لم يجبرهم عليها. فالله جل وعلا أعطاهم مشيئة يتمكنون بها، يختارون، كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين. الله جل وعلا بيّن سبل الهداية وحذر من سبل الغواية. فكما أن العبد يختار ما هو الأفضل وما هو الأنسب فيما يصلح دنياه، كذلك يجب عليه أن يتتبع وأن يبحث عما يسعده في الدنيا والآخرة في أمور الدين وأمور الطاعة. الله جل وعلا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، والكلام في هذا بيّنه أهل السنة رحمهم الله تعالى في عقائدهم. نعم،
قال: وهم الموصوفون.
نعم، وقال هنا: وهي فعلهم حقيقة، وهم الموصوفون بها. كما قلت قبل قليل، يوصف الإنسان بفعله: مؤمن، كافر، مطيع، فاسق، إلى غير ذلك. المثابون والمعاقبون عليها. نعم، إن كان محسنا كان على الإحسان كان له الثواب، وإن كان على الإساءة فعليه العقاب على قدر ما هو فيه، والله المستعان. نعم، وهي خلق الله.
قال: وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك.
نعم،
فتؤمن بجميع.
نعم والله جل وعلا أعطاهم مشيئة كما قلت يتمكنون ويختارون بها كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله عز وجل أن لهم مشيئة وهي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. والله كما قال المؤلفون الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم. نعم فنؤمن
بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم.
نعم هذا إعادة لما سبق، يعني أن العباد هم الفاعلون حقيقة، هم الذين باشروا أفعالهم سواء في الإيمان والتوحيد أو الطاعات والإحسان أو نسأل الله العافية وقعوا في الشرك أو فقعوا فيما دونه بعده وهو المعاصي والذنوب، هم الفاعلون حقيقة خيرا أو شرا وتنسب إليهم أفعالهم ويوصفون بها. والله جل وعلا أبان الحق، أرسل الرسل وأنزل الكتب، أوضح المحجة، ونبينا صلى الله عليه وسلم توفي وقد ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. نعم وهم السبب،
وهم السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم. نعم. وخالق السبب التام خالق للمسبب، والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها.
مسألة يعني إجبارهم على الأفعال، الآن بعض الناس يقول أنا أنت مطيع وتصلي، أنا الله خلقني يعني فاسقا أو لا أصلي أو غير ذلك، نقول هذا كلام غير صحيح. الله جل وعلا أعطاك مشيئة وأوضح لك السبل وأبان لك الحق وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا، فأنت تختار كما أنك تختار ما يصلحك وينفعك في دنياك، ابحث يا أخي عما يصلحك وينفعك في دينك. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام جميل في هذا في الرد على من يحتجون بالقدر على المعائب، يقول إن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. ثم قال رحمه الله أيضا إن في قول هذا الشخص فيه ادعاء لعلم الغيب، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، كيف تحكم على أن هذا فلان كذا وأنه كتب له أن يكون كذا؟ أطلعت الغيب؟ أقرأت ما كتب؟ هذا لا يجوز، لكن الواجب عليك أن تلزم الحق وأن تبحث عنه وأن تستهدي بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وتبحث بالأدلة وإلى غير ذلك، وأن تحذر الشر وأعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. على كل حال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له رسالة بعنوان الدرة البهية شرح فيها منظومة شيخ الإسلام ابن تيمية التائية في القدر، الشيخ الإسلام له منظومة تائية في القدر، الشيخ السعدي رحمه الله شرحها شرحا ماتعا، وكما نقلت لكم شذرات من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الباب. نعم السؤال الحادي عشر.
السؤال الحادي عشر ما هو الشرك وما أقسامه؟ الجواب الشرك نوعان، شرك في الربوبية وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها.
نعم أن يعتقد أن لله، وهذا يعني الشيخ قال أن الشرك على نوعين، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. قال أما الشرك في الربوبية فأن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها، يعني أعتقد أن مع الله خالق يخلق ويرزق وأنه يدبر الأمور، وهذا ما يعتقده يعني المشركون، وأيضا ما يعتقده الغلاة في الأموات، من يعتقد أن الولي فلان أو كذا أنه يدبر مع الله أو أنه يختص بجزء من الكرة الأرضية أو غير ذلك، هذا شرك في الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. نعم
النوع الثاني الشرك في العبادة وهو قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر.
نعم هذا شرك العبادة، الشرك في الألوهية. نعم
فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار.
نعم نسأل الله العافية، ولذلك التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. هذا التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. فمن صرف لغير الله عز وجل كائنا من كان، حجر، شجر، شمس، قمر، أي مخلوق، أي ما، كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، من صرف له أنواعا نوعا من أنواع العبادة كأن يدعوه أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين، نعم، مخلد صاحبه في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله المستعان. نعم. الشرك الأصغر.
قال: وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك.
هذا تعريف ارتضاه الشيخ، وهو أنه الطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، يعني الطريق الذي يوصل إلى الشرك، ولكنه ليس عبادة، لم يبلغ رتبة العبادة، قال هنا كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. وبعض أهل العلم يختار في تعريفه أن يقال كل ما جاء وصفه في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ رتبة الشرك الأكبر، وصف بأنه شرك ولكنه لم يبلغ رتبة الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عشر.
نعم.
ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟
نعم.
الجواب: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود.
هذه العبارة واجب الوجود، هذه لم ترد لا في كتاب ولا في سنة ولا على ألسن الصحابة ولا سلف هذه الأمة، هذه من عبارات المتكلمين، واجب الوجود يقصدون به هو الله، ممكن الوجود هو المخلوق، ولكن هذه العبارة يعني استعملها أهل الكلام ليتوصلوا من خلالها لنفي الصفات، قد يطلقها بعض أهل السنة من باب الإخبار لا سيما عند المناظرة، لا سيما، ولكن ومع ذلك الأولى في التقرير، في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يقتصر ما في الشك على الكتاب والسنة وعلى عبارات السلف رحمهم الله تعالى. فعلى كل حال يعني كان الأولى بالمؤلف يعني ألا يستخدم هذه العبارة، يعني ألا يستخدم هذه العبارة، وإن كنا نحملها كما قلت كما يعني درج ذكر بعض أهل العلم أنها في مقام المحاجة، في مقام المناظرة مع الخصم، ولكن ولا شك أن الصواب والأولى ترك مثل هذه العبارات خاصة أنها من عبارات المتكلمين، والاقتصار على الدليل من الكتاب والسنة وعلى عبارات السلف وأهل العلم، أهل يعني الاقتصار على كلامهم وترك مثل هذه العبارة وهي واجب الوجود. نعم. أما ما بعدها فهذا كلام يعني عليه الدليل. نعم. نسمع.
قال: واحد أحد فرد صمد متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته.
سبحان الله، يعني هذه القراءة في ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه تزيد العبد إيمانا، خاصة الشيخ سبحان الله آتاه الله قلما سيالا يعني وليس من عندي، يعني ما في شك أنه يعتمد على الدليل وعلى يعني كلام أهل العلم، ومعظم هذه العبارات أخذها من كلام ابن القيم رحمه الله، له كلام في مسألة التأمل في أسماء الله الحسنى وصفات العلى وأنها سبب في زيادة الإيمان، ذكر هذا رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وذكره أيضا في طريق الهجرتين، وذكره أيضا في مدارج السالكين، وذكره في كتب كثيرة له رحمه الله تعالى، وعباراته كما قلت هي مأخوذة من الدليل. نعم. قال: وأنه الأول.
قال: وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء.
نعم. وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بتفسير آخر، كمثل بعض الألفاظ التي يطلقها علماء أهل الكلام وغير ذلك. لا، الصحيح هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. والمؤلف ساقها بهذا السياق. نعم. وأنه العلي،
وأنه العلي الأعلى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر.
نعم، هذه ثلاثة أنواع العلو: علو الذات وعلو القدر والصفات، وذكرها في موضع آخر هكذا. النوع الثاني، النوع الثالث علو القهر، علو القهر. نعم.
وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات.
سبحانك اللهم. والله الإنسان لما يعني يحضر مثلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بيت الله الحرام، يتنقل في مشاعر الحج في يوم عرفة على وجه الخصوص، ويسمع الناس تدعو، ولا أنت أنا وأنت لا نفقه اللغات الأخرى وماذا يقولون، وكل يدعو ببكاء ونشيد وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فسبحان من يسمع أصوات هؤلاء، وسبحان من يعني يعرف لغاتهم وما يطلبون وتفنن حاجاتهم، وهو القادر وحده سبحانه على إجابة دعواتهم وإقالة عثراتهم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط كما أدخل البحر. هذا في الحديث القدسي، حديث وهو حديث عظيم، حديث فالنبي صلى يعني هذا حديث قدسي رواه فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حديث عظيم. فالله جل وعلا كما ذكر هنا المؤلف يقول يعني يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. نعم، الله المستعان. البصير،
البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في
يعني الحكيم هنا يشمل الأمرين، الخلق والشرع، في خلقه سبحانه وتعالى وفي شرعه جل وعلا. الله المستعان. نعم،
الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود.
نعم، سبحان الله. الشيخ السعدي رحمه الله كلام ماتع حول لطف الله جل وعلا بعباده وبره وجوده وإحسانه إليهم في رسالته المواهب الربانية، له كلام جميل في هذا يعني، وسبق ان قرأناه والله الحمد في درس مضى في الفوائد المستفادة من قصة يوسف عليه السلام، سبق ان قرأنا في هذا، وقد كتب في هذا صفحات رحمه الله تعالى من بره من لطفه كذا وكذا، ويعني عبارات جميلة انصح بمراجعتها والنظر فيها. نعم.
قال: المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك والعالم العلوي والصف.
لا، المالك الملك سبحانه. نعم،
المالك المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك
الملك. نعم.
والعالم العلوي والصفلي كلهم مماليك وعبيد لله.
الله.
وله التصرف المطلق
سبحانه.
وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره.
نعم، القيوم، الحي القيوم، اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل، وكل أسمائه عظيمة. الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وقام بغيره سبحانه وتعالى. نعم، وهو متصف،
وهو متصف لجميع صفات الأفعال، فهو الفعال لما يريد، فمن شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها.
صنع الله الذي أتقن كل شيء، فكل شيء يسير على سنن وفي نظام وأمور دقيقة في هذا الكون. والناس الآن يعني في الإعجاز العلمي اكتشفوا ولا يزالون سوف يكتشفون، وما أطلعوا إلا على شيء يسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني ذكروا أن هذا الكون الآن وهذه المجرات وهذه الكواكب والنجوم لو تتأخر يعني جزء من أجزاء الثانية أو تتقدم حصل اضطراب وحصل، فكلها تسير بنظام معين. كذلك جسم الإنسان ما فيه من الجينات وما فيه من كذا وكذا، يعني أمور يعني كيف يعيش بدن هذا الإنسان وكيف يقوم. المسألة ما هي أكل وشرب فقط، لا، المسألة يعني كيف يتعايش الجسم مع هذه الأمور، كيف كان الطفل جنينا في بطن أمه، كيف كان يأكل ويشرب ويتغذى، كيف يتنفس، يعني لا إله إلا الله. ثم إذا خرج كيف يعني كما يقول المقيم له أحوال، يعني حاله في حال اليقظة غير حاله في حال النوم، يعني لا يعني الإنسان في أطوار وفي أحوال عظيمة. الله المستعان. وأنه الله،
قال وأنه الله الذي لا إله إلا هو، الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا نخضع ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه
ولا نذل ولا
نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار، فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه.
نعم، لأنه جل وعلا إن عاملنا بعدله هلكنا، لكنه يعامل المؤمن بفضله ورحمته ويعامل الكافر بعدله، ما في شك. نعم، الله جل وعلا يعامل المؤمن بفضله ورحمته، لأنه عاملنا بعدله لهلكنا، ويعامل الكافر بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. نعم،
قال لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه.
لا، فنسأله.
لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمله ونرجوه، هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكاره.
نعم، اللهم استعان.
السؤال 13، ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟
لا شك أن الإيمان بالأنبياء هذا أحد أركان الإيمان الستة، والعلماء قالوا الإيمان بهم يعني على نوعين. الأول أن نؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا منهم، وأفضلهم هو رسولنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه، وأيضا نؤمن بما لم يسم الله لنا منهم وهم كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هنا عاد للشيخ السعدي رحمه الله تفصيل أيضا في مسألة الإيمان بالرسل. نعم، الواجب علينا،
قال الواجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل.
نعم، من ثبتت، أما الذي فيه كلام يعني مثلا الخضر فيه كلام، هل هو نبي، هل هو فيه كلام. لقمان أيضا فيه كلام، لكن الراجح أيضا في لقمان أنه عبد صالح، والخضر فيه خلاف أهو عبد صالح أم هو نبي وليس برسول، مع اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن موسى أفضل من الخضر، أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، وهذا لا كما يقول لا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ميت وليس بحي، خلاف من يعتقد أنه حي وأنه يحضر كذا وكذا، هذا كلام باطل، إلى غير ذلك مما سبق أيضا بيناه في درس ماض، والله المستعان. نعم، ونعتقد أن الله
تعالى اختصهم بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به.
ما في شك، نعم، أن الله جل وعلا هم وسائط بين الله وبين خلقه، لا يملكون لأنفسهم نفع، لا يملكون لأنفسهم نفع ولا يدفعون عنها ضرا إلا بأمر الله وتوفيقه وهدايته سبحانه وتعالى، فكيف يملكونه لغيرهم إلا ممن يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذا كما سبق أن تكلمنا عنه، هذا شرك أكبر، فنحن ذكرنا في شرك العبادة على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالله جل وعلا اختصهم بوحيه وأيدهم بالآيات وعلى صحة ما جاءوا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، وأنهم
قال: وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا.
ما في شك، نعم نعم، هم صفوة الخلق وأفضل البشر، نعم.
وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب.
نعم، أنهم معصومون في كل ما يبلغون عن الله تبارك وتعالى، ما يمكن يكون نبي من الأنبياء يخطئ أو يخالف، لا حاشا وكلا، معصومون من الخطأ في التبليغ. وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، هذا يشير رحمه الله تعالى إلى مسألة النسخ. فمثلا نعم استقر الأمر عندنا في شريعتنا كذا وكذا، نسخ يعني مثلا المرأة المتوفى عنها زوجها مثلا أنها كانت تعتد أول الأمر سنة عاما، كان نسخ بعد ذلك 4 أشهر و10، استقر الأمر على هذا. فلا يستقر الأمر إلا على الحق والصواب، وأنهم في إخبارهم عن الله تبارك وتعالى معصومون مبرؤون عن الخطأ، الله المستعان. نعم، وأنه يجب الإيمان.
قال: وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أوتوه من الله، ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم.
نعم، وهذا يعني سبق الكلام عنه. نعم،
ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأعلاها، وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة، والإيمان بذلك والتزامه والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه.
نعم، هذه الأمور الثلاثة هي لا يتحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بها، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، وأعظم إخباره هو إخباره عن الله سبحانه وتعالى وحقه جل وعلا على عباده وهو توحيده سبحانه وتعالى، والحذر من الإشراك به، وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأيضا وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا عبادة مقبولة إلا على وفق منهجه صلى الله عليه وسلم وعلى وفق سنته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، وأنه خاتم النبيين.
قال: وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، قد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة، ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق.
نعم، ما في شك، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق وهو حق، ولا يمكن أن يأتي بشيء باطل، أو أن تأتي العقول مثلا بأفكار أو بأمور أحسن فيقال لو جعل كذا لكان أفضل، لو أنه عليه الصلاة والسلام ترك كذا لو فعل، لا يا أخي هذا لا يجوز، بل يجب التسليم والإذعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من التسليم، لابد من الانقياد والإذعان، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، ما يجي إنسان يتردد أو يقول الشريعة الإسلامية فيها تكليف، فيها ليته حصل كذا، لو أنه حذف شيء من كذا، هذا ما يجوز. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله رضي لنا هذا الدين ولا يرضى لنا غيره. فكون بعض الناس يأتي ويقول لو حذف لو زيد لو نقص، هذا لا يجوز، نسأل الله العافية. هذا أمر إذا مسألة عقيدة فهذا باب أخطر وأخطر، فلكن نحن نقول الإنسان يرضى بما رضي الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وكلام المؤلف هنا الحقيقة كلام جميل جدا، يعني وأنا ذكر بعضهم ابن القيم رحمه الله قال ذكر أنه قيل لأعرابي بماذا عرفت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، لا بل يقول هذا طيب أن يفعل. ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به، ليته أمر. فعلى كل حال هذه شريعة الإسلام كلها محاسن وكلها فضائل. وللشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي، له رسالة ماتعة بعنوان من محاسن الدين الإسلامي، يعني كتاب ما هو مجلد، يعني كتاب غلاف بعنوان من محاسن الدين الإسلامي، أنصح الإخوة يعني قراءته والاطلاع عليه، وغيرها أيضا من الكتب التي كتبت في بيان محاسن الدين الإسلامي ومزاياه، وكله محاسن وفضائل والله المستعان. نعم. السؤال الرابع عشر.
السؤال الرابع عشر، كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟
نعم، سبق الحديث عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وأنها أربعة مراتب، وسيتكلم عنها المؤلف رحمه الله بعبارات أيضا موجزة ومختصرة. نعم.
قال: الجواب: مراتب ذلك أربعة لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها: الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها.
نعم.
وأنه كتب ذلك.
نعم، هذه المرتبة العلم، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في محاجة، وروي هذا أيضا عن الشافعي، قال: حاجهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه أو جحدوه كفروا. أو يحاجهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، خلاص انتهت حجتهم ودمغت، وإن أنكروه أو جحدوه كفروا. كيف ينكرون علم الله سبحانه وتعالى؟ الآيات فيها إثبات علم الله عز وجل كثيرة في كتاب الله، وأيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ.
نعم، هذه هي المرتبة الثانية وهي الكتابة. المرتبة الثانية وهي الكتابة. نعم. المرتبة الثالثة:
وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم، المشيئة والقدرة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هناك مرتبة رابعة يعني ما ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الخلق والإيجاد، وهي الخلق والإيجاد، كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه يمكنها سقطت سهوا، أو أن الشيخ يعني ذهل عنها، كان يريد أن يذكرها ولم يذكرها، ولا هي ما في شك، هي أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. الخلق كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. نعم. وأنه مع ذلك
مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا منهم بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
نعم، هذا الحقيقة يعني تكرار لما سبق وإعادة لما سبق، وهو أن العباد لهم مشيئة وقدرة تحت مشيئة الله عز وجل، وهي من خلقه سبحانه وتعالى، والله جل وعلا خالق العباد وخالق أفعالهم، ومع ذلك أعطاهم مشيئة وقدرة تناسبهم، بها يزاولون أعمالهم ويختارون، وبها ما يتصفون يعني ما يكون بعد ذلك من أوصاف يتصفون بها، وعليها الجزاء والحساب، إلى آخر ما سبق بيانه. نعم. السؤال الخامس عشر.
السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ نعم. الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما
الحمد
فيها
لله. مسألة الإيمان باليوم الآخر هذا أحد مقاصد القرآن الثلاثة، وهو إثبات اليوم الآخر. هذا على قول بعض أهل العلم الذين قسموا مقاصد القرآن وحددوا، بعضهم يقول كالرازي ومن بعده أن مقاصد القرآن ثلاثة: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والعمل الصالح بمفهومه الشامل. فالإيمان باليوم الآخر يقول بعض أهل العلم إن ثلث القرآن في الإيمان باليوم الآخر. ما الذي يدخل فيه؟ الشيخ هنا قال إنه ما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، وبعضهم يقول إنه يشمل اليوم الآخر علامات الساعة، يدخلها بعضهم علامات الساعة الصغرى وعلاماتها الكبرى، وأول علاماتها الصغرى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل أنا والساعة كهاتين. أيضا يدخل بعضهم فيه الموت، سكرات الموت وحالة يعني ما يختم للعبد، ويعني اتيام ملك الموت ومعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، يعني إلى غير ذلك. هذا قالوا أيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، من مات فقد قامت قيامته. هذا يعني قول بعض العلماء، يعني يدخلون علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى في اليوم الآخر، وأيضا الموت وأحواله وسكراته ويعني ما يختم للعبد في ذلك، هذا أيضا يدخلون فيه. الشيخ هنا قال يعني مما ما ذكر إلا ما يكون بعد الموت، والله المستعان. نعم، في اليوم الآخر، في الإيمان باليوم الآخر. نعم، كأحوال القبر.
قال وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها.
الله مستعاد، هذه الكلام الأدلة فيه كثيرة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر هذا وأبان في العقيدة الوسطية وفي غيرها، والشراح أيضا أبانوه، أيضا كلام ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، نعم له الكلام في هذا، وغيره أهل السنة والجماعة والله الحمد على هذا. وهذا أحد أركان الإيمان الستة، واليوم الآخر، ويعني وكل هذه الأمور ولا شك أن هذه التفاصيل ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر عليه، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة يؤمنون بها. نعم، وما أعد الله.
قال وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر.
نعم، اللهم استعان. السؤال السادس عشر
ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟
نسأل الله السلامة. النفاق أمره عظيم وخطره كبير، كان الصحابة يخشون على أنفسهم. عمر الفاروق كان يسأل حذيفة رضي الله عنه وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. كان الحسن يقول ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن أو نحو ذلك مما روي عنه. فالأخيار المتقون على صلاحهم وإيمانهم يخشون من النفاق، والنفاق على وجه الإجمال نفاق أكبر ونفاق أصغر، ويعني سيأتي الآن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى بيان لهذا. فالإنسان يحذر ويستعيذ بالله عز وجل من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله الثبات على دينه وأن يجمع لنا بين صلاح الظاهر والباطن، والله المستعان. نعم، الجواب
حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر.
نعم، الحد بمعنى التعريف، حد النفاق يعني تعريف النفاق. بعض العلماء يقول تعريف النفاق، يقول حد النفاق، حد كذا، الحد بمعنى التعريف. نعم، حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو قسمان
نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام.
نعم، هذا هو النفاق الأكبر، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا نفاق أكبر، هذا مخلد صاحبه في النار، نفاق اعتقادي. نعم،
ونفاق أصغر مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق 3 إذا حدث غذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان.
نعم، فالمسلم يحذر هذه الصفات. نعم، هي ليست يعني مخلدة أصحابها في النار، لكنه على خطر عظيم، بل قال بعض أهل العلم إن من استمر واستمرأ هذه الأمور قد في المستقبل تؤدي به إلى النفاق الاعتقادي. فنسأل الله العافية أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ومع ذلك إنسان يحذر. فهذه صفات رذيلة وممقوتة قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم، صلى الله عليه وسلم.
فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع.
وهذا الحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. نعم.
فالكفر الأكبر والنفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل.
نعم، النفاق الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل. لو أظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، ولو عمل وصلى مع الناس وزكى وصام، ولكنه يبطن الكفر، هذا لا ينفع معه عمل. كذلك الكفر هنا أشار المؤلف إلى أنه على نوعين: أيضا كفر أكبر ومخرج من الملة، وهناك كفر أصغر عملي لا يخرج صاحبه من الملة، وهو ما أطلق عليه في النصوص بأنه كفر ولكنه لم يبلغ حد الكفر الأكبر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال عليه الصلاة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وأيضا ما رواه البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. وأما الأصغر منهما
فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب.
نعم، الأصغر من النفاق قد يجتمع، يوجد عند الإنسان خير وشر، يعني نعم هو يكذب في الحديث ويعني يخلف الوعد ويخون الأمان، لكنه عنده خير، يصلي وعنده الإيمان، هذا هو الأساس، يعني أن عنده إيمان صادق في الظاهر والباطن، عنده تقصير في هذا، لكن هذا هو لا يخلده في النار، وليس نفاقا اعتقاديا. مثال ذلك الكفر الأصغر، مثلا من يطعن في النسب، ومن تقوم مثلا سواء من الرجال والنساء نياحة على الميت، هذا ولا شك هذا كفر أصغر ولكنه لا يخرج من الملة. قد يجتمع هذا فيه ويجتمع عنده إيمان وصلاة وزكاة وصيام إلى غير ذلك. نعم. السؤال السابع عشر:
ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة.
نعم، هذا هو التعريف الأول، أن البدعة هي خلاف السنة، لكن عاد هي نوعان، هناك بدعة اعتقاد وهناك بدعة عمل، لكن كتعريف البدعة هي خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، وأبان أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إلى آخر الحديث. نعم.
قال: وهي نوعان: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم، هذه هي بدعة الاعتقاد، اعتقاد خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المذكورة كما في هذا الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والحديث صحيح: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا كلام موجز، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلم، ما أطال في التعريف ولا تشقيق ولا أبدا، كلمات معدودة: من كان على مثل ما أنا عليه. إذن من خالف فهذا مبتدع، من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنه فهو مبتدع. ولذلك هنا الشيخ الحديث واضح، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلذلك والشيخ الآن سيبين الآن ما سبق. نعم. فمن كان
على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة.
نعم، وهذا نعم كل بدعة ضلال، هذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم. فكلامه جميل هنا، يقول يعني أن من التزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو صاحب سنة محضة، يعني محضة يعني لا يشوبها شائبة. ومن كان بخلاف ذلك مع الفرق الأخرى فهو مبتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة، والبدع ما في شك أنها تتفاوت بحسب بعدها عن السنة، والله المستعان.
والنوع الثاني بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله أو تحريم ما أحل الله ورسوله، فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، البدعة العملية التعبد بغير ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثلا يأتي بصلوات ويلتزمها وهي ما صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حث عليها، أمور مثلا في الحج، أمور في العبادات، يأتي بأذكار أيضا ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طريقة في إلقائها أو تجمع عليها أو نحو ذلك، هذه كلها مردودة، هذه لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أو تحريم ما أحل الله ورسوله، تحرم ما أحل الله، أو تعبد بغير الشرع، تعبد الله عز وجل بغير ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا من أركان شهادة أن محمد رسول الله ومن مقتضياتها وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذا، يقول إن الله جل وعلا سد جميع الطرق الموصلة التي يمكن أن تتصور أنها توصل إلى الجنة، ولم يفتح منها إلا طريقا واحدا وبابا واحدا، وهو طريقه ومنهجه صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كان في النونية يقول كن واحدا لواحد في واحد، أعني طريق الحق، الحق يعني السنة والمنهج الصحيح، أعني طريق الحق والإيمان. فهنا قال ومن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. ولذلك كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يعني له عبارته المشهورة، كان يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، نسأل الله العافية. لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. نعم، إذا الشيء الآن الذي تصنعه يا فلان صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، طيب إذن خلاص، إذن هذا لم يكن دينا، فكيف تزعم أنه الآن دين؟ ما لم يكن في ذلك اليوم الذي يعني نزلت في هذه الآية وما بعدها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدين، ما جاء بعد ذلك فليس بالدين، فكيف تزعم أن ما تصنعه الآن دين وقربة وعبادة إلى الله تبارك وتعالى ولم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك لم تأتي في كتاب الله عز وجل؟ هذا يعني ولا شك أنه يزعم بفعله هذا وإن لم يصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
السؤال الثامن عشر ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم وإجماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين.
نعم، يعني كما ذكر الشيخ رحمه الله هذا أيضا مهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الكلام عن الحقوق وعن الإتيان بها والوفاء بها. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في آخر العقيدة الوسطية ذكر ما عليه أهل السنة والجماعة من الأخلاق الفاضلة ومن الشمائل الحميدة. يعني بعض الناس يظن أن هذا ليس داخل، لا، هذا من الحقوق، وهذه دائما أهل العلم يكتبون فيها وقد كتبوا فيها مؤلفات على وجه الخصوص، وأيضا في كتبهم سواء في السنن مثل كتاب الأدب في صحيح البخاري وله كتاب الأدب المفرد في عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه إلى غير ذلك، تجد حتى في كتب العقائد دائما يذكرون هذا، وهو بيان حق المسلم على أخيه المسلم، وأعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل حق الوالدين، حق الأقارب والأرحام المسلمين عموما. حتى أبانوا أيضا مما دل عليه القرآن والسنة تعاملك حتى مع الكفار، مع غير المسلمين، كيف تتعامل معهم وما هي الحقوق وما هي الواجبات. كل هذا الشيخ رحمه الله هنا قال واجب أن تتخذهم إخوانا كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، ذكر هنا يعني أمثلة الحقيقة، تحب لهم ما تحب نفسك، تكره لهم ما تكره نفسك، تسعى بحسب مقدورك في مصالحهم، وأعظم مصالحهم الدعوة إلى الله تعالى، بيان الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي فيما أيضا مصالحهم الدنيوية وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وذكر عاد الأمثلة من هم أولى بهذا الحق، الوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين. نعم، والله المستعان.
السؤال 19، ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة.
الجواب، من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة.
لا، بل هم أفضل من جميع الأمم، يجب أن نعرف للصحابة رضي الله عنهم قدرهم ومنزلتهم، نحبهم ونترضى عنهم ونكف عن الكلام فيهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم، وهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، أفضل الأمم بعد الأنبياء والرسل، وأفضلهم الصديق رضي الله عنه، ثم الفاروق عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم من شهد بدرا، ثم من شهد بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، ومن أسلم بعد الفتح ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وما في شك أنه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ونعرف لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم، ونحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. هذا باختصار في عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. راجع أخي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر هذا الحقيقة بجمل عظيمة يعني في وجوب حقوقهم على الأمة. نعم، وأن تدين الله،
وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم وتمسك عما شجر بينهم.
نعم، عما شجر بينهم، ندين الله بفضائلهم وندين الله بحبهم وننشر فضائلهم ومحاسنهم، أيضا نربي أبناءنا وبناتنا على محبة الصحابة والصحابيات، ونذكر سيرهم العطرة ونقرأ فيها ونمسك عما شجر بينهم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله، أولا أنهم ما طلبوا إلا الحق، ما كان هدفهم الدنيا، هذه قاعدة الأولى. مثلا ما حصل بين علي ومعاوية وبين علي وعائشة رضي الله، وأيضا حتى بعض المواقف الفردية أيضا فيما حصل، أولا نعتقد أنهم ما أرادوا إلا الحق ولم يريدوا الدنيا ولعاعتها. الأمر الثاني أنهم كانوا يعني كانوا حريصين على الهدى وعلى الخير، تبين له هذا فعمل به. الأمر الثالث أنهم مجتهدون كما يقول شيخ الإسلام، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر واحد. رابعا يقول شيخ الإسلام، قال وإن لهم من الحسنات والفضائل ما يغمس فيه ما حصل من هذه الأمور، والتي لم تكن رغبة في الشر أو بحثا عن الخلاف والشقاق، وإنما أرادوا الخير. فهو أيضا يقول مغمور في بحار حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم وارضاهم. هذا كلام قوي ومتين ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية. نعم، ونعتقد،
قال وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة.
الله الله، ما أجمل هذا الكلام، يعني أن الصحابة أولى الناس بكل خير وبكل خصلة وبكل فعل طيب. نعم، وأسبقهم،
وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون.
ما في شك هم عدول، ولذلك دائما عند المحدثين ما يقول والله الصحابي وفيه كلام، لا، الصحابة عدول ما فيهم أي كلام، ومرضيون رضي الله عنهم وأرضاهم ونحن نترضى عنهم، وهذه عقيدة ندين الله تبارك وتعالى بذلك. لعلنا يعني نتوقف عند هذا الحد، وبقي لنا 3 أسئلة، السؤال 20 والحادي 21 والثاني 22، لأنه الشيخ رحمه الله أطال في الإجابة عن السؤال 22، فنؤجل هذا إلى الغد إن شاء الله تعالى، نجتمع على خير في مثل هذا الموعد بعد صلاة العصر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ إمامنا وولي عهده ووفقهما لما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.